قال معروفة لنا من وجه أو باعتبار ومجهولة لنا باعتبار. باعتبار المعنى هي معلومة، فاستوى كما قال الإمام مالك الاستواء معلوم، في بعض الروايات الاستواء غير مجهول، الاستواء غير مجهول، فمعنى الاستواء العام هذا معلوم، لكن كيف استوى هذا مجهول لنا، هذا مجهول. لماذا؟ لأن الكيفية كما ذكرنا مرارا لا يمكن معرفة الكيفية إلا بإيش؟ بواحد من أمور ثلاثة، إما بالرؤية، أن ترى هذا الإنسان إذا استوى على الشيء كيفية استواءه، ترى هذا الإنسان صفة الضرب عنده، لا تعرف صفة الضرب إلا بواحد من ثلاثة، إما بالرؤية أن تراه يضرب، وإما بالمثل أن يقال فلان مثل فلان، أردت أن تنظر إلى ضرب فلان فانظر إلى ضرب فلان، وإما أن يكون بالخبر الصادق، بالخبر الصادق. طيب إذا طبقنا هذا على صفات الله سبحانه وتعالى من حيث الكيفية، فنقول الله سبحانه وتعالى أثبت الاستواء ثم استوى على العرش، ثم استوى على العرش، فجاء إنسان يريد أن يبين كيفية الاستواء، نقول أولا هل رأيته؟ الجواب لا. هل أخبرك الصادق المصدوق وهو النبي صلى الله عليه وسلم بأن كيفية الاستواء هي كذا وكذا؟ ما أخبرك. هل هناك مثل لله سبحانه وتعالى حتى نقول الاستواء مثل هذا؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن المعنى من حيث العموم المعنى معلوم لنا من وجه، فإذن إذا جاء المعتزلي أو جاء الأشعري وقال ظواهر النصوص عندكم مرادة ولا غير مرادة، نقول المسألة فيها تفصيل. إن قلنا ظاهرها مراد مطلقا نخشى أن نقع فيما أرادوه هم، وهو أننا إذا أثبتنا الأذن يعني نثبت معها الجارحة وهي كأذن المخلوقين مثلا، أو نثبت الجارحة باللزوم وإن لم تكن مثل المخلوقين، وإذا قلنا اليد لأجل أن نثبت اليد الجارحة فنقول له نقول لهم إن المعنى معلوم، معنى اليد معلوم وهي صفة لله سبحانه وتعالى صفة حقيقية، لكن الكيف، كيف هذه اليد، كيف هي في الطول، كيف هذا، الله أعلم، الله أعلم به. فإذا صار النص الآن الواحد معلوم لنا من وجه ومجهول لنا، هذا كله في ظاهر النص، فالمعلوم لنا هو المعنى والمجهول لنا هو الكيفية. طيب قال المؤلف وقد دل على ذلك السمع والعقل، أما السمع فمنه قوله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، فهنا المقصود بالإنزال هو التدبر، وأيضا قوله ليتذكر أولو الألباب دال على أن أيضا التذكر والفهم يكون لمن؟ لأولي الألباب، يكون لأولي الألباب. وقوله إن جعلنا القرآن عربيا لعلكم تعقلون، وقوله أيضا وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، كل هذه النصوص دالة على الفهم والتدبر، على الفهم والتدبر، وتبين أيضا أن هذا الذكر شامل، بيان النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى لتبين للناس شامل لبيان لفظه وبيان معناه، لبيان اللفظ وبيان المعنى، فلفظ اليد مبين والمعنى مبين، لكن الذي جهل هنا هو ايش؟ هو الكيفية. قالوا اما العقل فلان من المحال ان ينزل الله تعالى كتابا او يتكلم رسوله صلى الله عليه وسلم بكلام يقصد بهذا الكتاب او يقصد بهذا الكتاب وهذا الكلام ان يكون هداية للخلق، ويبقى في اعظم الامور واشدها ضرورة مجهول المعنى بمنزلة الحروف الهجائية. يعني لا يعقل ان الله سبحانه وتعالى ينزل هذا القرآن للتدبر والفهم وهو يعلم أن البشر لا يفهمونه، وهو يعلم أن البشر لا يفهمونه، فحينئذ يكون لغوا لا فائدة فيه، لا فائدة فيه، فكيف يقول ليتدبروا آياته وليتذكروا الألباب وهو لا يفهم؟ فما قال هذا إلا وهو يعلم أن هذا الكتاب مفهوم وأنه بلسان عربي مبين، لكن المؤلف هنا قال وإلا كان مجهول المعنى بمنزلة الحروف، بمنزلة الحروف الهجائية التي لا يفهم منها شيء. هذا الكلام كلام المؤلف هنا ليس على إطلاقه، ليس على إطلاقه، فلا يلزم من الحروف الهجائية ليس لها معنى. قد يأتي الشيء على حروف هجائية ويكون له معنى، وهذا موجود في القرآن: طه حميم قاف صاد ألف لام ميم صاد، نعم طاسين طاسين ميم، هذه كلها حروف، هذه كلها حروف، لكنها أيضا لكنها حروف مفهومة، مفهومة المعنى، مفهومة المعنى، ولأهل العلم فيها أقوال. لكن المراد هنا لعل مراد المؤلف يعني أن يكون في جملته أو جميعه يكون كالحروف الهجائية، وإلا فمن الحروف الهجائية ما يفهم معناه، بل إن ما يسمى بأبا جاد يستخدم فيما يتعلق بالحساب والتواريخ وما أشبه ذلك، ويا أبجد هوز أطلق كلمة إلى آخره، هذه تستخدم في التواريخ والأعداد، وكثير من المؤلفين يشيرون إلى مثل هذا كناظم الوراقات وغيره: في عام طائن ثم ضائن ثم فاء، ثاني شهر ربيع ولد المصطفى. وكيف تعرف متى هذا الكتاب ألف؟ انظر عام طاء ثم ضاء ثم فاء وتخرج لك السنة التي ألف فيها. فالشاهد أن بعض أن الحروف الهجائية قد تفهم، قد تفهم من أوجه. فالكلام هنا يعني إطلاقه هكذا يحتاج إلى نظر، إلا إذا قال حروف هجائية مجردة لا يقصد بها معنى فحينئذ يكون الإطلاق صحيحا. قال لأن ذلك من السفه الذي تأباه حكمة الله تعالى، وقد قال الله تعالى عن كتاب: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، وهذا يبدو واضح. قال هذه دلالة السمع والعقل على علمنا بمعاني نصوص الصفات، وأما دلالتهما على جهلنا لها باعتبار الكيفية فقد سبقت في القاعدة السادسة من قواعد الصفات، وهو الذي أشرنا إليه أن الكيفية لا تعلم إلا بواحد من أمور، من أمور ثلاثة. نعم.
وبهذا علم بطلان مذهب المفوضة الذين يفوضون علم معاني نصوص الصفات ويدعون أن هذا مذهب السلف، والسلف بريئون من هذا المذهب، وقد تواترت الأقوال عنهم بإثبات المعاني لهذه النصوص إجمالا أحيانا وتفصيلا أحيانا، وتفويضهم الكيفية إلى علم الله عز وجل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه المعروف بالعقل والنقل الصفحة 116 الجزء الأول المطبوع على هامش منهاج السنة: وأما التفويض فمن المعلوم أن الله أمرنا بتدبر القرآن وحضنا على عقله وفهمه، فكيف يجوز مع ذلك أن يراد منا الإعراض عن فهمه ومعرفته وعقله؟ إلى أن قال
الإعراض،
أن يراد منا الإعراض عن فهمه ومعرفته وعقله، إلى أن قال: وحينئذ فيكون ما وصف الله به نفسه في القرآن أو كثير مما وصف الله به نفسه في لا يعلم الأنبياء معناه، بل يقولون كلاما لا يعقلون معناه. قال: ومعلوم أن هذا قدح في القرآن والأنبياء، إذ كان الله أنزل القرآن وأخبر أنه جعله هدى وبيانا للناس، وأمر الرسول أن يبلغ البلاغ المبين وأن يبين للناس ما نزل إليهم، وأمر بتدبر القرآن وعقله، ومع هذا فأشرف ما فيه وهو ما أخبر به الرب عن صفاته لا يعلم أحد معناه، فلا يعقل ولا يتدبر، ولا يكون الرسول بين للناس ما نزل إليهم ولا بلغ البلاغ المبين. وعلى هذا التقدير فيقول كل ملحد ومبتدع الحق: الحق في الأمر نفسه، ما علمته برأيي وعقلي، وليس في النصوص ما يناقض ذلك، لأن تلك النصوص مشكلة متشابهة ولا يعلم أحد معناها، وما لا يعلم أحد معناه لا يجوز أن يستدل به، فيبقى هذا الكلام سدا لباب الهدى والبيان من جهة الأنبياء وفتحا لباب من يعارضهم. ويقول إن الهدى والبيان في طريقنا لا في طريق الأنبياء، لأننا نحن نعلم ما نقول ونبينه بالأدلة العقلية، والأنبياء لم يعلموا ما يقولون فضلا عن أن يبينوا مرادهم. فتبين أن قول أهل التفويض الذين يزعمون أنهم متبعون للسنة والسلف من شر أقوال أهل البدع والإلحاد. انتهى كلام الشيخ، وهو كلام سديد من ذي رأي رشيد، وما عليه من مزيد رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وجمعنا به في جنات النعيم.
نعم، المؤلف هنا بناء على ما ذكر في المقدمة هذه القاعدة قال: وبهذا علم بطلان مذهب المفوضة الذين يفوضون علم معاني نصوص الصفات ويدعون أن هذا مذهب السلف. يعني المراد بالتفويض هنا على كلام المؤلف هم الذين يفوضون علم معاني النصوص. لماذا قال علم المعاني ولم يقل علم الكيفية؟ أولا نقول إن بعض المتكلمة أو بعض من ينتسب إلى العلم يقسم الناس إلى قسمين، أو يقول هناك مذهبان: مذهب السلف ومذهب الخلف. ومذهب السلف مبني على التفويض، ومذهب الخلف مذهب مبني على التأويل والعلم. أو بعبارة أخرى يقولون: مذهب السلف أسلم، ومذهب الخلف أعلم وأحكم. مذهب السلف أسلم، ومذهب الخلف أعلم وأحكم. واستخدموا هذا الكلام في إيراد أمور باطلة. أولا هذه مقولة مشهورة لمن يقرأ في كتب أهل العلم في أبواب العقائد، مسألة الخلف السلف والخلف، وشهرة أيضا هذه الكلمة أن مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم. فهم يقولون أسلم لأن السلف مفوضة، يفوضون المعاني، كل ما مر بهم معنى يقولها الله أعلم بمراده، الله أعلم بمراده، السمع البصر الله أعلم بمراده، الكلام الله أعلم بمراده، نعم الغضب الله أعلم بمراده، وهكذا. يقولون إن موقفهم في صفات الله عز وجل موقف التفويض، وغالبا ما يشيرون في هذا إلى مسألة الحروف المتقطعة بالنسبة للقرآن، حاميم وقاف وغيرها. هذه الحروف المقطعة يقولون أهل العلم على قسمين: مذهب السلف يفوضون المعنى يقول الله أعلم بمراده، وأما الخلف فيقولون المراد بها كذا وكذا، ويأتون ببقية التأويلات. لكن هذه المقولة من أفضل المقولات على وجه الأرض، هذه المقولة من أفضل المقولات، ولا يقولها عاقل، ما يقولها عاقل، بدليل أنهم يقولون مذهب السلف أسلم والخلف أعلم وأحكم. فأنتم بداهة، متى يكون الإنسان سالما؟ إذا كان جاهلا أو إذا كان عالما حكيما، متى يسلم الإنسان؟ من الذي يسلم، الجاهل ولا العالم؟ العالم. فكيف يكون أولئك أسلم ولا يوصفون بالعلم والحكمة، والخلف يقال إنهم أعلم وأحكم لكنهم ليسوا أسلم؟ فكأنهم جعلوا النتيجة والثمرة في جهة والطريق والسبب في جهة أخرى، ولا يمكن هذا. ما يمكن أنا أبني بيت لي ليسكنه زيد، ما يصح. فالنتيجة هنا السلامة، ما حصلت السلامة إلا من طريق العلم والحكمة، ولو لم يكن هناك علم وحكمة ما حصلت سلامة ولم يكن هناك سلامة. فالصواب أن مذهب السلف أعلم وأحكم وأسلم من مذهب الخلف، من مذهب الخلف. والمراد بالخلف طبعا هنا هم أهل التأويل وأهل الضلال والانحراف، ولا يراد به المتأخرين من أهل السنة، لا، يعني المتأخرين من أهل السنة على مذهب السلف الأوائل هم أعلم وأحكم وأسلم. فالشاهد هنا المؤلف يقول: وبهذا علم بطلان مذهب المفوضة الذين يفوضون علم معاني نصوص الصفات ويدعون أن هذا مذهب السلف. إذن هذا الادعاء ادعاء كاذب. ومذهب السلف إيش؟ هو ما ذكر المؤلف في مقدمة القاعدة، أن النصوص معلومة لنا من وجه ومجهولة لنا من وجه. من جهة المعاني معلومة، وأما من جهة الكيفية فهي مجهولة. الرمان، نأتي بأمر غير مسائل الصفات. الرمان معروف ولا غير معروف؟ حينما يقرأ المسلم فيهما فاكهة ونخل ورمان، يعرف معنى الفاكهة ولا ما يعرف؟ معنى النخل يعرفه ولا ما يعرفه؟ الرمان يعرفه ولا يعرف؟ المعنى العام، هل يمكن تصور إنسان أن النخل هو حائط؟ فالمراد به المعنى العام معروف، معنى النخل والرمان والفاكهة معروفة. لكن هل الرمان الذي في الجنة وجاء ذكره في القرآن في الجنة هو هذا الرمان الذي نراه في الدنيا؟ لا. الخمر، الجنة فيها خمر، فهل الخمر الذي في الجنة هو الخمر الذي في الدنيا؟ هذا هو الكيفية، هذا هو الكيفية. فالكيفية نقول لا نعلمها، ما نعلم كيف رمان الدنيا، رمان الآخرة، حجمه وما يحويه لا نعلم. لكن المعنى العام نعرف معنى الرمان، فنفهم إذا قرأنا الرمان والزيتون والنخيل والأعناب كل هذا نفهمه، لكنه لا نعلم كيفيته هل هو مثل رمان الدنيا أو لا. بل إننا نجزم أنه ليس مثل هذه، لأن ابن عباس يقول ليس في الجنة مما ذكر إلا الأسماء فقط في الاسم، وأما الحقيقة فهي مختلفة تماما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيها ما لا عين رأت، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ما يمكن أن تصور. إذا كان هذا في أمور، يعني ما نقول أمور بسيطة، لكن نقول أمور يعني مشاهد مثل ألفاظها في هذه الدنيا كالرمان والنخيل وما أشبه ذلك، الحور المقصورات في الخيام، فما بالكم بالله سبحانه وتعالى، ما بالكم بخالق هذه الأشياء. فإذا عرف بهذا بطلان مذهب المفوضة الذين يفوضون المعاني. إذن الصواب عندنا نقول ينبغي أن يكون التفويض في إيش؟ في الكيفية، وأما في المعنى نعم فمعلوم، وأما في المعنى فمعلوم. قال والسلف بريئون من هذا المذهب، وقد تواترت الأقوال عنهم بإثبات المعاني لهذه النصوص إجمالا أحيانا وتفصيلا أحيانا من تفويضهم الكيفية، وهذا مشهور في أبواب أو كتب العقائد، ومشهور أيضا في مقولة الإمام مالك، الكيف الاستواء معلوم والكيف مجهول. ثم أشار المؤلف إلى كلام الشيخ الإسلام، وهو في الحقيقة تأكيد أو إعادة لشيء من كلامه الذي مضى في تأكيد أن القرآن أنزل باللغة العربية وأنزل لتدبره الناس، وأنه إذا كان المعنى غير مفهوم فحينئذ لا فائدة في هذا. وأصل الكتاب كتاب شيخ الإسلام هذا العقل والنقل، أو الذي يسمى درء تعارض العقل والنقل، وهذا كتاب مشهور رد فيه شيخ الإسلام على الرازي. نعم، رد فيه شيخ الإسلام على الرازي، وأصله رد على مقولة هؤلاء الضلال فيما يتعلق بالعقل والنقل. يقولون عندنا شيء اسمه عقل الذي تفكر به، عندنا شيء اسمه نقل وهو ما كان من نصوص الكتاب والسنة. يقولون كيف نتعامل مع هذا؟ ما هو الذي يقدم، العقل أو الذي يقدم هو النقل؟ فوضعوا عندهم ثلاث مراحل. قالوا أقوى شيء عندنا إذا توافق العقل والنقل، إذا توافق العقل والنقل، يعني جاءت آية تدل على شيء وعقول البشر تصدقها أو تؤيدها، فيقول هذا أقوى أنواع الاستدلال. ثانيا إذا اختلف العقل والنقل فالمقدم عندهم إيش؟ العقل. ثم يأتي في المرحلة الثالثة النقل. فهذه هي مراتب الاستدلال عندهم. فكان رد شيخ الإسلام من خلال هذا الكتاب رد عليهم من خلال هذه المسألة. ولذلك أشار هنا حسب ما ذكر المؤلف لما قال إن الهدى والبيان في طريقنا لا في طريق الأنبياء، هذا معنى كلامهم. نعم، لأننا نحن نعلم ما نقول ونبينه بالأدلة العقلية، والأنبياء لم يعلموا ما يقولون، فضلا عن أن يبينوا مرادهم. فكل هذا إشارة إلى أقوال أهل الإلحاد هؤلاء الذين يقولون مثل هذه المقولة. ولذلك قال فيه شيخ الإسلام: لا يمكن أن يأتي أحد بدليل يستدل به على شبهة أو على مذهبه إلا رددت عليه من خلال دليله هذا، فضلا عن كونه يرد أيضا عليه من خلال أدلة أخرى كثيرة. ولذلك أثنى ابن القيم رحمه الله تعالى على كتابه هذا في نونيته حينما قال: وله كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له كتاب ثاني. ما في الوجود له كتاب ثاني، يعني بعد كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وحق ما قال ابن القيم، من يقرأ في هذا الكتاب قد يدخل ويخرج ولا يعلم ماذا يقال فيه مما وهب الله سبحانه وتعالى مؤلفه من العقل ودراسة شبهات أهل الكلام في هذا الباب. فوفق رحمه الله تعالى، ولذلك أثنى عليه المؤلف ولم يعقب على كلام شيخ الإسلام. ولعلنا نرجو بقية القواعد إن شاء الله في الدرس القادم. الله تعالى. يقول: ما رأيك في من ينشغل بالردود بين العلماء ويصرف جل وقته في ذلك مع اعترافه بعدم إلمامه بمسائل الطهارة والصلاة فضلا عن غيرها؟ نرجو التوجيه. نقول يعني الردود تختلف وتتنوع، فهناك ردود لا ينبغي تأخير بيانها، لا ينبغي تأخير بيانها، وهو ما كان من باب المنكر بحيث يكون مخالفا لكتاب الله أو لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فحينئذ يكون الرد هنا واجب، يكون الرد واجب ومتحتم على أهل العلم وطلاب العلم ولا ينبغي تأخيره. وهناك ردود تتعلق بمسائل خلاف، يعني مسائل يسوغ فيها الاجتهاد، يسوغ فيها الاجتهاد. جاءك شخص نعم وقال فلان ألف كتابا يرى فيه وجوب طواف الوداع للمعتمر، وأنت ترجح أن طواف الوداع المعتمر غير واجب، فهل تقوم ترد عليه أو نشجعك على أن ترد عليه؟ نقول: لا، ما ترد عليه، ولا تذهب وقتك سدى للرد عليه. فهذه مسألة مشهورة في الخلاف، ووصل اجتهاده إلى هذا وأنت اجتهادك إلى هذا، فلا تشغل نفسك بهذه الردود. وما منا إلا وهو رد مردود عليه. لو فتحنا الباب في مثل هذا ما من مسألة إلا وفيها خلاف، لكن نقول يفصل في مسائل الخلاف وينظر ما هي المواضع التي يسع فيها الخلاف وما هي المواضع التي لا يسع فيها الخلاف. ولذلك حينما تريد أن تتصدر لشيء من الردود ينبغي أن تكون عالما بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم حتى تعرف ما ذكره فلان حق، هو حق أو باطل. أما ترد من خلال نظرتك أنت شخصيا فهذا غير صحيح. ولشيخ الإسلام كلام لطيف جدا في ثنايا كتاباته، يقول: كلما اتسعت دائرة علم الإنسان كلما قل رده على المخالف، كلما قل رده على المخالف. أعطيكم مثال: مثلا جاء شخص يرى أن الوضوء ينتقض من لحوم الإبل، يرى أن الوضوء ينتقض من لحوم الإبل، وتعلمون أن الجمهور على أن لحوم الإبل لا تنقض الوضوء، جمهور أهل العلم، لكن القول الصحيح أنها تنقض. فجاء شخص ممن لا يرى نقض الوضوء على مذهب من المذاهب التي لا ترى، إما حنفي أو ما شابه ذلك، فجلستم على مائدة واحدة فأكلتما من هذا من لحم الجزور، وكان هذا الحنفي هو إمام المسجد، هو الإمام الرسمي، فصلى، فهل تصلي خلفه أو لا تصلي؟ أنت ترى أن هذا ينقض الوضوء، فمعنى هذا أنه يصلي بك شخص ناقض الوضوء، وصلاته وصلاة ناقض الوضوء باطلة. لكن نقول إنك تصلي خلفه ولو كنت ترى البطلان. لماذا؟ لأن هذا مجتهد، أو على فرض أنه مقلد أيضا في مذهبه، على أن هذا لا ينقض الوضوء، فتصلي خلفه، فتصلي خلفه وصلاتك صحيحة وصلاته صحيحة. لكن لو كان على مذهبه أو على من يقول بالنقض ولا توضأ، حينئذ وضوءه منقوض. طيب، هذا الشخص جاهل ويظن أنه بالإجماع أنه ينقض الوضوء، فسمع أن هذا ألف رسالة أو تكلم في المسجد أن لحم الجزور لا ينقض الوضوء، فقام هذا وألف رسالة يرد فيه ويشتم ويلطم، نعم، وهو لا يعلم أن المسألة مسألة خلافية وأن هذا اجتهد فيها. فهذا معنى كلام شيخ الإسلام. طيب، كلما اتسع علم الإنسان كلما رد على المخالف. إذا كان بجواره شيخ كبير من أهل العلم وقال شيخ ما انظر إلى فلان صلى بنا كذا، فهذا الشيخ سيتريث ويتمهل وينظر لماذا، فيرى أنه اجتهد ويرى أن لحم الجزور لا ينقض الوضوء، حينئذ يعذره الشيخ ولا يعذره من هذا الصغير. لماذا؟ لأن هذا أعلم من هذا. فانظروا معنا كلام شيخ الإسلام، كلما اتسع دائرة العلم كلما قل الرد على المخالف. فأنت حينما تريد أن ترد فانظر هل المسألة لها مخرج شرعي، هل لها قول سابق، هل هو قول جمهور، هل فيها دليل، هل من مسائل خلافية المشهورة. إذا كانت كذلك فحينئذ لا ترد. وأما إذا كان الأمر منكرا ظاهرا أو مخالفة صريحة للنصوص فهذا يجب الرد على الفور. هل يلزم أن يكون الإنسان على طهارة ووضوء وهو يصلي على الميت صلاة الجنازة؟ نعم، صلاة الجنازة يشترط لها الطهارة من الحدث الأكبر والحدث الأصغر. ما حكم استخدام المشابك والدبابيس في الإحرامات؟ وإذا لم يكن معي حزام فهل يجوز أن أربط الإزار، يربط الإزار بالمشابك؟ لا، ما يجوز استخدام المشابك في الإزار، لا يجوز، لأنه حينئذ يكون كالثوب مفصل على البدن. هل ورد في السنة بعد دفن الميت العزاء عند المقبرة، أي كما يفعلون في بعض المقابر بدون ذكر نص المقبرة معينة، ويقفون صفا واحدا أهل الميت ثم يعزون الناس أهل الميت، وأثناء العزاء يضع المعزي يده على كتف المعزي يفيدون؟ كثير من صفات العزاء المشهورة بين الناس الآن لم تكن معروفة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لم تكن معروفة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فالوقوف صفا واحدا بطريقة السلام يعني معتادة، ووضع اليد على الكتف وما أشبه ذلك، كل هذه من الأمور المبتدعة التي لم تكن معروفة على عهده صلى الله عليه وسلم ولا عهد الصحابة من بعده. والأولى ترك هذه الأشياء وترك كثير من عادات العزاء التي يمكن استغناء عنها. أما التجمع للعزاء في بيت واحد أو ما أشبه ذلك فهذا والله أعلم أنه لا بأس به، أنه لا بأس به، لأن هذا فيه جمع لكثير من الأسرة المتفرقين، وأيضا فيه قصد العزاء بدل أن يذهب إلى كل واحد من أولاده وما أشبه ذلك يجتمعون من غير قصد أن هذا هو السنة وما أشبه ذلك، فهذا لا بأس فيه. أما بعض العادات التي تؤدى في المقابر فهذه من الأمور المبتدعة. ما هو أفضل وقت لحفظ القرآن، وما هي الأسباب التي تعين على الحفظ علما بأني أبلغ من عمر 25 سنة؟ ليس هناك وقت محدد لحفظ القرآن، هذا كلام الله لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا. احفظ القرآن في أي وقت تشاء، في أي وقت تشاء، لكن لا شك أن وقت الشبع يختلف عن غيره، وأن وقت الإصباح يعني بعد الفجر يختلف عن غير من الأوقات في صفاء الذهن، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفجر قال من رأى منكم رؤيا، ولم يكن يقول هذا بعد الظهر وهو بعد القيلولة، ولا يقول هذا في بقية الأوقات، لأن الفجر وقت تكون فيه النفس صافية لفهم الرؤية وأيضا حفظها. فالفجر عموما من الأوقات الطيبة لحفظ القرآن. يقول: هل كل عمل عمله المسلم من شر وظلم وسب مردود عليه يوما ما؟ وهل إذا دعيت ربما الدعاء لمسلم أو أعنت مسلما أو أي عمل خير هل هو أيضا مردود يوما ما؟ على كل حال هذه السيئات تكفر بالحسنات. قال تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. كما أن الحسنات أيضا تذهب، لكن متى؟ إذا ارتد الإنسان تذهب، وقد ترد يوما ما هذه الحسنات، كما جاء في حديث المفلس. نعم، حينما قال: من هو المفلس؟ فإذا كان قد ظلم هذا وشتم هذا فإنه يؤخذ من حسنات نفسه، ولا يمكن أن يقول نعم حتى ولو كان معطلا. والذي يقول نعم هذا إنسان مكابر، هذا إنسان نعم. كيف؟ الذي يقول نعم، لا، هنا يقول: هل أنت أعلم بالله من نفسه؟ فإذا قال نعم أنا أعلم بالله من نفسه، هذا مكابر. فنحن نقول حتى المعطلة